9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. انطلاق احتفالات 10 الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء إيران. صنعاء تعلن استهداف غرفة عمليات لقوى العدوان في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ باليستي. اندلاع المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وأمن السلطة إثر حملة اعتقالات في نابلس بالضفة الغربية. إلى التفاصيل، انطلق الصباح أمس الاحتفالات بأرجاء إيران الإسلامية بمناسبة الذكرى السنوية لعودة مفجر الثورة وقائدها المظفر الإمام الخميني رضوان الله عليه من منفاه في باريس عام 1979، وانتصار الثورة الإسلامية، هذه الذكرى الكريمة التي اتخذت اسم 10 الفجر لتؤرخ لعودة الإمام إلى أرض الوطن قبل أن يوجه الشعب ضربته الأخيرة لهيكل النظام الملكي رافعا راية انتصار ثورته الإسلامية عاليا. وإلى جانب المراسم الاحتفالية التي تقيمها الجماهير في مختلف أنحاء البلاد، ستعلن الحكومة عن تدشين 10 المشاريع وتزيح الستار عن العديد من إنجازاتها على كافة الصعد. وحول افتتاح فعاليات واحتفالات 10 الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، إليكم التقرير التالي.
في كل عام في أول يوم من شهر فبراير شباط وفي تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي في إيران، تنطلق فعاليات 10 الفجر ذكرى عودة الإمام الخميني الراحل قدس سره ووصوله إلى مطار مهرابات في طهران عام 1979 ميلادي. وتشهد المدن في شتى أرجاء البلاد احتفالات بمشاركة جميع أطياف الشعب احتفاء بالمناسبة.
نظرا لمرور 43 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، لكن الشعب الإيراني بذل ويبذل ما بوسعه للحفاظ على هذه الثورة ووقف أمام جميع التحديات والتهديدات.
قبل 43 عاما وفي مثل هذه الأيام وقع حدث تاريخي انتصرت فيه الثورة الإسلامية في إيران على نظام الشاه، وما يتحدث عنه الإيرانيون اليوم هو استمرار للثورة، حيث أنهم يجددون العهد في الذكرى معلنين تمسكهم بمبادئ الثورة وقائدها.
إن تمسك الشعب بالثورة ما زال مستمرا لحد الآن، وعلينا السير في طريق الإمام رضوان الله تعالى عليه.
أنا سعيد أرى هذه الأيام وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ورغم أنني لم أرى أيام الثورة، لكن هذه الأيام لها طعم خاص بالنسبة لي وتبعث على الفخر والاعتزاز.
عودة الإمام الخميني من باريس بعد 15 عاما من فراق الوطن مشهد يستذكره الإيرانيون في كل عام ويعني الكثير بالنسبة لهم، وهي العودة التي شكلت بداية انتصار الثورة الإسلامية رسميا بعد 10 أيام من وصوله.
يحتفل الإيرانيون على مدى 10 أيام بعودة الإمام الخميني قدس سره وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ورغم مرور أكثر من 4 عقود ما زالت الثورة محافظة على مبادئها بفضل القيادة الحكيمة والشعب الثوري المحافظ على مسارها.
يقام مساء اليوم مجلس تابعيني على روح المرجع الراحل آية الله الصافي قول بيجاني من قبل قائد الثورة الإسلامية بمدينة قم المقدسة. وفي ذات السياق اعتبرت حكومة الجمهورية الإسلامية اليوم الأربعاء يوم حداد عام في البلاد، كما أعلنته عطلة رسمية بمحافظة قم المقدسة. في غضون ذلك، واصلت الأحزاب والجمعيات والشخصيات الإسلامية في داخل إيران وخارجها أصدار بيانات التأبين بالمناسبة، مشيرة إلى الدور العلمي والجهادي للفقيد الراحل. وكان آية الله العظمى لطف الله صافي قلبيغاني قد وافاه الأجل في مدينة قم بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء عن عمر ناهز 103 عام. اعتبر القيادي في حركة حماس أن انتصار الثورة الإسلامية أفقد كيان الاحتلال خليفا استراتيجيا وجعل إيران من أهم داعمي القضية الفلسطينية. وأشار أسامة حمدان إلى مغادرة مصر الصف العربي، وقال أن البيئة الإقليمية قبيل انتصار الثورة الإسلامية كانت تتجه نحو انهيار لصالح الكيان الصهيوني المتحالف مع نظام الشاه المقبور. وأضاف حمدان أن التغييرات التي أحدثتها الثورة الإسلامية لم تقتصر على إغلاق سفارة الاحتلال وتحويلها لسفارة فلسطينية، بل تمثلت في تطور استراتيجي على مستوى المنطقة من قاعدة للأمريكان حليفة للكيان الصهيوني إلى قاعدة حليفة للمقاومة وقاعدة للإسلام. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت غرفة عمليات ميدانية تابعة للإمارات ومرتزقتها في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ باليستي. وقال سريع أنه نتج عن الاستهداف مصرعة وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيون، مشيرا إلى أن هذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة، كما وجه تحذيرا جديدا للإمارات من خلال معرض أكسبو دبي. بالتزامن هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية، حيث استهدف الطائرات تحالف العدوان بإحدى 11 غارة جوية مناطق في شمال صنعاء وجنوبها. نظمت هيئة الطيران المدني والإرصاد وشركة النفط ومطار صنعاء والجماهير الشعبية وقفة احتجاجية بالعاصمة صنعاء تنديدا باستمرار أزمة الوقود والمشتقات النفطية. وطالب المحتجون في بيان من مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية التي تحتجزها قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي على الرغم من امتلاكها تصاريح أممية. حول تواصل أزمة الوقود والمشتقات النفطية بسبب حصار تحالف العدوان ومعاناة المدنيين في اليمن، نستمع إلى التقرير التالي.
تنديد وسخة يمني باستمرار أزمة الوقود والمشتقات النفطية، ومطالبات رسمية لمكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية التي تحتجزها قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي على الرغم من امتلاكها تصاريح أممية، حيث نظمت وقفة احتجاجية نفذتها هيئة الطيران المدني والأرصاد وشركة النفط ومطار صنعاء.
أن احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم توفر المشتقات النفطية سبب معاناة كبيرة لكل أبناء الشعب اليمني، باعتبار النفط عصب الحياة ويمس حياة كل المواطنين بصورة مباشرة. كل القطاعات تضررت بشكل كبير، بل أن البعض من تلك القطاعات مهدد بالخروج عن الخدمة وتهديد حياة فئة كبيرة من أبناء الشعب اليمني.
الاحتجاجات استمرت في أكثر القطاعات الخدمية تأثرا، حيث أطلقت وزارة الصحة اليمنية عبر كادرها الصحي وقطاعاتها الطبية تحذيرا من أي تبعات تؤدي إلى إخراج عشرات المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة مع نفاذ مخزونها التشغيلي والاحتياطي. جاء ذلك في بيان وقفة احتجاجية بمقر الوزارة. أزمة الوقود المتكررة تضيف إلى معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى الانتظار بسياراتهم أمام محطات الوقود ليحصلوا على حصص معينة، الأمر الذي يعطل حياتهم خاصة ذوي الدخل اليومي من سيارات الأجرة. تبقى المشتقات النفطية والوقود ورقة ضغط تسعى دول تحالف العدوان من خلالها للعبث بحياة اليمنيين وشل الحركة في القطاعات الخدمية والحيوية في البلاد وسط استياء واستنكار الشارع اليمني للتخاذل الأممي في نقطة تعد هي الأهم في الملف الإنساني.
افتتحت السفارة الإيرانية في اليمن مشروع مركز الدراسات وقاعة التعليم عن بعد بجامعة صنعاء بهدف تطوير جودة التعليم الجامعي. وأكد ممثل السفارة إيران في اليمن الدكتور فؤاد المالكي أن إيران ستستمر في تقديم المزيد من المشاريع والدعم لليمنيين، مشيرا إلى استكمال العديد من المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم. وسبق للسفارة الإيرانية أن افتتحت عددا من المشاريع الخدمية الهامة في بعض المحافظات اليمنية، لا سيما في الجانب الصحي، كإعادة تأهيل قسم العمليات الجراحية في المستشفيين الجمهوريين بصنعاء وصعدة وتزويد هذين القسمين بأحدث الأجهزة الطبية. حول افتتاح قاعة التعليم عن بعد في جامعة صنعاء بجهود سفارة الجمهورية الإسلامية في إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
استمراراً للجهود والدعم الذي تقدمه الجمهورية الإيرانية للشعب اليمني في مختلف المجالات، افتتحت السفارة الإيرانية في اليمن مشروع مركز الدراسات وقاعة التعليم عن بعد في جامعة صنعاء، واللذان سيهدفان إلى تحسين وتطوير جودة التعليم الجامعي. ممثل سفارة إيران في اليمن الدكتور فؤاد المالكي أشار إلى أن هذه المشاريع تأتي استكمالاً لما بدأه السفير الراحل حسن إيرلو، مؤكداً أن إيران ستستمر في تقديم المزيد من المشاريع والدعم لليمنيين.
الحمد لله في الماضي كملنا المشاريع حق الصحة، والآن أحد من المشاريع في جانب التعليم اللي تم تنفيذها بالسعي وجهود السفير الشهيد، وإن شاء الله احنا مستمرين، والجمهورية الإسلامية الإيرانية واقفة مع الشعب اليمني ومستمرين معهم إن شاء الله.
المسؤولون في صنعاء أشادوا بالمشاريع التي تنفذها وتمولها سفارة إيران بصنعاء وما ستمثله هذه المشاريع من إضافة نوعية للنهوض بواقع التعليم، معبرين عن شكرهم لجمهورية إيران على جهودها المقدمة لدعم صمود الشعب اليمني وموقفها المساند والداعم لليمن.
بدأت الجمهورية الإسلامية في ظل الحصار تدعمنا، وإن شاء الله يستمر هذا الدعم ونقدره، خاصة في الجانب التعليمي، جانب تأهيل الكوادر ومستقبل اليمن في كوادرها. وبإذن الله نواكب التطورات الحاصلة في إيران من خلال مستوى التعليم الكبير والناجح في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وسبق للسفارة الإيرانية أن افتتحت عددا من المشاريع الخدمية الهامة في بعض المحافظات اليمنية، خصوصا في الجانب الصحي، كإعادة تأهيل قسم العمليات الجراحية في المستشفيين الجمهوريين بصنعاء وصعدة وتزويد هذان القسمان بأحدث الأجهزة الطبية. وعقب افتتاح المشروعين في جامعة صنعاء، كرمت السفارة الإيرانية قيادة جامعة صنعاء وعدد من المهندسين والعاملين في المشروع.
مشاريع اجتماعية وإنسانية تقدمها الجمهورية الإيرانية لليمنيين، وذلك في إطار موقفها الداعم والمساند للشعب اليمني، لا سيما في الظروف الصعبة التي أوجدتها تداعيات العدوان والحصار.
اندلعت اشتباكات بين شبان الفلسطينيين وقوات أمن السلطة الفلسطينية فجر اليوم خلال قيام قوة من الأجهزة الأمنية باعتقال أحد الفلسطينيين بمخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوة من الأمن الوقائي بإسناد من الأمن الوطني بالزي المدني دخلت إلى مخيم بلاطة بهدف اعتقال أحد المطلوبين لها، وعلى الأثر تعرضت لإطلاق نار من مسلحين. ودار اشتباك مسلح بين الطرفين انتهى بانسحاب القوة بعد اعتقال الشاب المطلوب. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. انطلاق احتفالات عشرة الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء إيران. صنعاء تعلن استهداف غرفة عمليات لقوى العدوان في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ باليستي. اندلاع المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وأمن السلطة إثر حملة اعتقالات في نابلس بالضفة الغربية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نبارك لكم أيام عشرة فجر المباركة وذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء، عند 9:27 روح الله، سيرة ومسيرة. الإيرانيون والشعر العربي في الساعة 9:40، عند 10 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:12، عند 11 نشرة إخبارية مفصلة أخرى. يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في الساعة 11:10، أما عند 12 تستمعون للكتاب الصوتي. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 12:18، وشرح الآيات يأتيكم عند 12:23. من المكتبة الإيرانية هذا البرنامج تستمعون له عند 12:40. في الساعة 12:51 نور وبلاغة. أحبتي نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على البدر الهمام وشفيع الأنام محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام مفتاح الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول بحضراتكم في لقائنا الشعري هذا، ونحن ندخل أبواب المديح الفاطمي. وشاعر هذه الحلقة هو الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق. وقبل الاستماع إلى مقتطفات من قصيدته، ندعو حضراتكم لمتابعة سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد دكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم عليه السلام. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وأيضا حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعة في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم أحبتنا لمتابعة شعره بصوت الزميل أحمد نجف، تفضلوا بالاستماع.
بضعة المختار. ما مثلها في الناس عال ذكرها، وعلى على رغم الشدائد صبرها. من حجر والدها النبي محمد رضعت مكارمه فخلق سرها. هي بضعة المختار مهجته التي قد حار فيها ظالم، ما أمرها؟ هي زوجة الكرار أول مؤمن فله الفضائل كلها وأميرها. هي أم من زان الدهور بخلقه الحسن الذي منه المكارم بكرها. هي أم من خط الشهادة مصحفا ولوى أمية إذ تمادى كفرها. من آل بيت بالنبوة كرموا، من آل بيت طاهر ذا طهرها. غدروا بها بعد النبي فيا لهم من عصبة للنار أذكى غدرها. لله نشكو من مظالم قومها، لاذت بصبر لاذ فيها صبرها. كسروا لها الضلع الزكية وما دروا، للآن يصرخ في الضمائر كسرها. سلبوا الخلافة من ولاة أمورهم، يا زمرة كفرت وغال كفرها. مكروا بأهل البيت ظنوا أنهم ينأون بالدنيا وينأى شرها. وهموا فذي الزهراء قبلة أمة، منهاج حق لا يغيب فكرها. فانظر إلى من سار عنها ناكثا في ظلمة وأحاط فيهم مكرها.
Thank you. أعزائنا أحبائنا، كنتم مع أبيات في حضرة ريحانة النبي الأكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مع قصيدة بضعة المختار للشاعر العراقي الدكتور أحمد الخيال. شكرا على طيب المتابعة والاستماع، ودمتم بود.
الأخلاق ضرورية جدا، ولكن لا أن يكون تدريسها بشكل نغفل معه عن قضايا العصر ومسائل الثورة والعالم والحياة وتاريخ هذه السنوات المليئة بالحوادث. وكما قلت، فإن البعض يعتلي المنبر وعندما يسمع كلامهم فكأنه لم تحدث ثورة في هذا البلد، وكأنه لم يظهر قائد مثل إمامنا الراحل رضوان الله عليه، الإمام الخامنئي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع تجوى لنا بين رحاب وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا معنا.
أيها الأطائب، استعرضنا لحضراتكم في الحلقات الماضية مقتطفات من وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله السياسية الإلهية، تناولت مؤامرات الأعداء من أجل إظهار الجمهورية الإسلامية بمظهر النظام العاجز وغير الكفوء. وقد ذكرنا في تلك الحلقة أن الإمام الخميني لفت في وصيته أذهان الشعب الإيراني إلى هذا الموضوع، وهو أن الأعداء يسعون من أجل أن يشيعوا بين أبناء الشعب أن نظام الجمهورية الإسلامية أسوأ من النظام الطاغوتي السابق من حيث دعم المستكبرين وعدم الوقوف إلى جانب المستضعفين.
وقد اعتبر عدم علم بعض أبناء الشعب بأوضاع بلدان العالم الأخرى ومصير ثورات العالم الأخرى العامل الرئيس في الانخداع بإيحاءات الأعداء هذه وتأثرهم بها، وأوصى الجميع وخاصة المنتقدين ألا يعمدوا إلى النقد قبل تأمل أوضاع البلدان والثورات الأخرى، وقبل الدراسة المقارنة لوضع البلد قبل وبعد الثورة، وأن يسهموا في إصلاح شؤون البلد بدلا من إثارة الإشكاليات. وفي هذه الحلقة من البرنامج ننوي أن نعرفكم على جوانب أخرى من وصية الإمام الخميني رحمه الله تتطرق إلى الكشف عن مؤامرة الأعداء من أجل إثارة الخلاف بين الحوزة والجامعة.
أعزائنا الكرام، للحوزات العلمية تاريخ عريق في إيران، لكن الجامعات تعتبر مؤسسات جديدة وحديثة، فلقد ظهرت الجامعة تلبية لبعض الضرورات الملموسة الناجمة عن التعامل المثير للتحدي بين المجتمع الإيراني والغرب، وبهدف تعليم وتربية الأشخاص المتخصصين الذين يمكنهم أن يطلعوا بأعباء التنمية والتطور في البلد والحد من الهوة الصناعية والعسكرية والاقتصادية مع الغرب. ورغم أن الجذور الأولى لتأسيس الجامعة تعود إلى عهد أمير كبير وتأسيس دار الفنون، لكن جامعة طهران، أي أول جامعات إيران، تأسست عام 1934.
ويمر منذ تلك الفترة ما يقرب من 90 سنة، وقد تخرج طيلة هذا العهد العديد من الطلاب من هذه الجامعة وجامعات البلد الأخرى، حيث أدار هؤلاء الطلاب عجلة تحديث البلد وتنميته وعمرانه. وأما الحوزات العلمية فقد تولت منذ قرون مضت مسؤولية تعليم الشباب وتربيتهم وتدريبهم في إيران، وكانت الحوزات والمدارس العلمية تتولى العبء الأكبر في تعليم الشباب خلال السنوات التي لم تكن فيها مؤسسة الجامعة قد دخلت إيران بعد، رغم أن هذا التعليم كان مقتصراً بشكل رئيس على الأمور الدينية، ولم يكن التعليم الحديث قد دخلها بعد.
إخوتنا أخواتنا، وعلى أثر تأسيس الجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية مستوردة في إيران، وبسبب الاتجاهات غير الدينية السائدة في النظام التعليمي والأساتذة والطلاب، ظهرت في المجتمع هذه الفكرة تدريجيا، وهي أن الجامعة والحوزة هما مؤسستان مختلفتان بل متعارضتان، ذلك لأن أساس وجود الجامعة هو العلم والإيمان بالإنسان والتعقل، فيما تأسست الحوزة على أساس التعبد والإيمان.
وكان نمط التفكير هذا هو السائد في المجتمع لعقدين بعد تأسيس الجامعة، وذلك تحت تأثير سياسات الأنظمة الحاكمة. ولكن وفي عقد الخمسينات وما بعده، وبعد دخول الطلاب المتدينين والمؤمنين في الجامعات وتعرف معظم الحوزويين على العلوم الحديثة التي كانت تدرس في الجامعات، ذاب تدريجيا الجليد المهيمن على العلاقات بين المؤسستين، وظهرت بعض النماذج من التماثل والانسجام في المؤسستين. وفي خلال ذلك، وعلى أثر ظهور واستحكام الجو الاستبدادي في البلد وتوحد الشباب الجامعيين مع الطلاب الحوزويين في نقد النظام السياسي الحاكم، فإن هذه العلاقات ما لبثت أن ازدادت اتساعا وعمقا.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأفاضل، أحييكم من جديد. أعزانا، أزال ظهور الإمام الخميني رحمه الله في الساحة السياسية للبلد واتجاهه الإيجابي نحو مؤسسة الجامعة والتأكيد على ضرورة التعاون والوحدة بين شريحتي الطلاب الحوزويين والجامعيين نمط التفكير السائد في الحوزات العلمية والمجتمع. ومن جهة أخرى، فإن طرح أفكار جديدة وتصورات سياسية ثورية من قبل عالم حوزوي ومرجع ديني هيئ قاعدة منيعة له بين الجامعيين الذين كانوا يوجهون الانتقادات الشديدة إلى الجو الديكتاتوري الحاكم في المجتمع. فقد كان الإمام الخميني الراحل أدرك جيدا أن السبيل الوحيد لخلاص البلد والتغلب على الاستبداد السياسي الحاكم هو التعبئة السياسية للشعب والوحدة بين الحوزة والجامعة، وكان يؤكد منذ بدء الكفاح على هذا الأمر المهم.
لقد كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يؤكد طيلة حياته على الوحدة بين الحوزة والجامعة، وكان يعتبر اتحاد هاتين الشريحتين مؤثرا للغاية في انتصار الثورة الإسلامية ونمو نظام الجمهورية الإسلامية. ولذلك فإنه لم يغفل هذا الموضوع في وصيته، واعتبر عبر الإشارة إلى سياسات النظام الطاغوتي المهيمن على إيران في عهد ما قبل انتصار الثورة أن التفرقة بين الشريحتين الحوزوية والجامعية هي من مؤامرات المستعمرين، وشدد على اليقظة والحذر من هذه المؤامرة.
أعزائنا، إخوتنا، أخواتنا المستمعين والمستمعات، حديثنا حول تأكيد الإمام الخميني الراحل رحمه الله في وصيته على الوحدة بين الحوزات والجامعات سيتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. شكرا لكم أحبتنا، وإلى اللقاء.
وإلى اللقاء. رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
مجاهد سپند و هفت سرایت عمر فساد و سرایت الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون.
الإيرانيون والشعر العربي. الإيرانيون.
الإيرانيون والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي يسرنا أن نلتقي عبرها معكم
في برنامجكم الأسبوعي الأدبي الإيرانيون والشعر العربي.
دقائق طيبة وممتعة نأمل أن تقضوها معنا في حلقة هذا الأسبوع. مستمعينا الكرام، من جملة الشعراء الإيرانيين الآخرين الذين تصادفنا في دواوينهم بعض من الأشعار باللغة العربية،
الشاعر والمتصوف الإيراني الشهير حافظ الشيرازي الملقب بلسان الغيب،
حيث اشتهر بهذا اللقب نتيجة لاهتمامه في جميع قصائده وأشعاره بطرح المواضيع العرفانية والصوفية التي يتحدث فيها بلغة الشعر عن الذات الإلهية المقدسة وصفاتها، وما على سالك طريق العرفان أن يتحلى به من صفات وشروط.
وقد عرف هذا الشاعر بنظم القصائد والمقطعات الغزلية التي يخاطب فيها الشاعر المتصوف ويناجي الذات الإلهية من خلال استخدام أساليب ومصطلحات الغزل والخمريات.
وقد يتساءل المستمع الكريم، ومن حقه أن يتساءل، إذا كان حافظ الشيرازي مشهورا ومعروفا في الأدب الفارسي إلى هذه الدرجة، فلماذا لم نبادر إلى استعراض أشعاره في الحلقات الأولى من هذا البرنامج؟
جوابا على هذا التساؤل نقول لمستمعينا الأفاضل، إننا ذخرنا هذا الشاعر ليكون مسك الختام لبرنامجنا هذا الذي تشرف حلقاته على الانتهاء، آملين أن يستمر تواصلنا عبر مجالات أخرى من مجالات الأدب الفارسي.
قبل أن نستعرض الأشعار العربية لهذا الشاعر، نود أن نلفت انتباه المستمعين الكرام إلى أن حافظ الشيرازي صاغ معظم هذه الأشعار على أسلوب التلميع أو الملمعات.
وما معنى الملمعات يا ترى؟
هي أسلوب في النظم عرف به الشعراء الإيرانيون، عمدوا من خلاله إلى مزج الأشعار العربية بالفارسية.
وكيف يتم ذلك؟
من خلال نظم الشطر الأول أو الثاني من البيت باللغة العربية، وجعل الشطر المقابل باللغة الفارسية، أو بواسطة الإتيان ببيت عربي في القصيدة أو المقطوعة الشعرية الواحدة، ثم إرداده ببيت فارسي على التوالي، أو عبر بدء القصيدة ببيت عربي وختمها ببيت عربي آخر، وكل ذلك يتم على وزن واحد وقافية واحدة.
أرى أنها طريقة طريفة وجميلة تتجلى من خلال العلاقة المتينة التي تربط بين الأدبين العربي والفارسي والأدباء العرب والأدباء الإيرانيين،
وهي بالإضافة إلى ذلك تمثل تزاوجا رائعا بين هذين الأدبين، ومادة دسمة من مواد دراسة الأدب المقارن قلما نجد لها نظيرا بين الآداب الأخرى.
وعلى هذا الأساس فإننا سنورد بعض الأبيات المنظومة على أسلوب الملمعات مع ذكر الشطر الفارسي للبيت مشفوعا بالترجمة الإيضاحية اللازمة. أحبتنا المستمعين، اعتبارا من أول قصيدة في ديوان الشاعر حافظ الشيرازي، يطالعنا بيت ملمع يمثل أحد أكثر الأبيات شهرة لهذا الشاعر،
وهي مقطوعة شعرية موضوعها الغزل الإلهي. يقول فيها الشاعر: ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها، كي ايش قاصن نمود اول بلي افتاد مشكلها.
في هذا البيت يخاطب الشاعر ساقي الخمرة الإلهية، وهو في اصطلاح المتصوفين الشخص الذي يشرف على تنظيم مجالس السماع والذكر الإلهي بينهم، بأن يصب كؤوس الحب والذوبان في الذات الإلهية ويناولها للمشاركين في حلقات الذكر الإلهي.
وفي الشطر الثاني من هذا البيت والذي نظم باللغة الفارسية، يقرر الشاعر أن العشق والحب الإلهيين يبدوان للسالك أمرا سهلا عند الوهلة الأولى، ولكن ما إن يحاول هذا السالك أن يغوص ويتعمق في هذا الحب حتى تتجلى له مشاكل وصعوبات هذا الطريق.
ولذلك يطلب الشاعر من الساقي أن يناوله كأس الخمرة الإلهية لكي يستطيع من خلالها أن يذلل تلك المشاكل والصعوبات.
ويختم الشاعر حافظ الشيرازي مقطوعته الغزلية هذه ببيت ملمع آخر، يخاطب فيه نفسه متخلصا باسمه على طريقة الشعراء الإيرانيين فيقول: حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متى ما تلقى من تهوى دع الدنيا وأهملها.
ويريد حافظ بهذا البيت أن الإنسان إذا أراد أن يكون له حضور ووجود دائمان في عالم الكينونة فيمارس تأثيره الإيجابي في هذه الحياة، فإن عليه أن لا يغيب عن ذكر الله سبحانه وأن يتذكر الخالق دوما،
ذلك لأن من المفترض في العاشق والمحب الذي يدعي الصدق والإخلاص في عشقه وحبه أن يدعى وينبذ كل شيء جانبا عندما يلاقي محبوبه ويرى.
وهكذا الحال بالنسبة إلى الإنسان العابد المحب للذات الإلهية، فإن سلوكه لطريق العبادة يتطلب منه أن يهمل كل شيء ويدعه ويزهد في هذه الدنيا وملذاتها في سبيل حبه للخالق تعالى.
وفي مقطوعة غزلية أخرى يبدأها الشاعر حافظ الشيرازي ببيتين عربيين تطالعنا مقدمة غزلية على طريقة الشعراء الأقدمين، بعث من خلالها الشاعر سلامه إلى محبوبته التي أطلق عليها اسم وداد.
وهو سلام حرص الشاعر على يكون دائما دوام مرور الليالي على وادي الأراك المتربع بين ثنايا الكثبان الرملية.
يقول الشاعر في هذين البيتين: سلام الله ما كر الليالي وحاوين المثاني والمثالي، على وادي الأراك ومن عليها وداد باللوى فوق الرمال.
وفي بيتين عربيين آخرين جاء في نفس المقطوعة يعبر الشاعر عن لهفته وشوقه إلى لقاء الحبيب، والمقصود بالحبيب هنا بطبيعة الحال الخالق عز وجل الذي يتلهف الشاعر إلى لقائه ومناجاته ومكاشفته،
إلى درجة أنه يخشى على نفسه الموت إذا ما بشر بالوصال، فحبه هو بمثابة راحته وسلواه في كل أوقاته، وذكره هو مؤنسه في جميع الأحوال.
لندع الشاعر يحدثنا عن مدى عشقه لمحبوبه وتعطشه إلى لقائه: أموت صبابة يا ليت شعري، متى نطق البشير من الوصال، فحبك راحتي في كل حين وذكرك مؤنسي في كل حال.
وفي مقطوعة غزلية أخرى يخاطب الشاعر حافظ الشيرازي محبوبته باسم سليمة التي رحلت عن دياره لتحل في العراق، وليلاقي الشاعر من آلام فراقها وبعدها عنه ما يلاقي،
حتى أن شوقه ليدفعه ويحدوه إلى أن يقف عند الطريق المؤدية إلى ديار المحبوب ليناشد الركبان أن يبلغوا سلامه إليه وليعبر عن طول لوعته واشتياقه حتى إلى القوافل، لأنها ستتجه إلى موطن معشوقه حملة معها عندما تثوب رائحة هذا المحبوب. يقول الشاعر في ذلك: سليمة منذ حلت بالعراق ألاقي من نواها ما ألاقي، ثم يردف هذا البيت ببيت ملمع يقول فيه: ألا أي ساربان منزل دوست، إلى ركبانكم طال اشتياقي.
حيث يعبر الشاعر في الشطر الأول من البيت مخاطبا حادي الركبان المتجهة إلى منزل المحبوب عن عظم اشتياقه إلى هذه الركبان،
ويبلغ شوق الشاعر إلى رؤية المحبوب ذروته عندما يقرر أن قلبه امتلأ بالدماء كمدا ولوعة بسبب أيام الفراق التي يدعو عليها بالويل والثبور، وأن تتصرم وينتهي أمدها ليعود عهد الوصال والتلاقي،
الذي هو بمثابة ربيع العمر ومرتعه الخصب، فسقيا له وحماه الله من كل سبب للفراق يكدره.
يقول حافظ مبتدئا قوله ببيت ملمع، يقصد من شطره الفارسي أن قلبه امتلأ دما بسبب عدم تمكنه من رؤية الحبيب. درونم خنشد از نادیدن دوست، الا تعسا لأيام الفراق، ربيع العمر في مرعى حماكم، حماك الله يا عهد التلاقي.
وبهذا أخي المستمع أختي المستمعة نأتي على ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإيرانيون والشعر العربي،
حتى نلتقيكم في لقاء شعري آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
ولا عسر عليك ولا